بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، كنا قد انتهينا في لقاء صلاة العصر، ونحن نتحدث عن غزوة الحديبية، وقلنا إننا نقرأ من الكتاب قليلا ثم نذكر بعض الفوائد مما يتعلق بما ذكره المصنف رحمه الله وبما لم يذكره. قال في فتح مكة رحمه الله: نذكر فيها ملخص غزوة فتح مكة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله وأقر عينه بها وجعلها علما ظاهرا على إعلاء كلمته وإكمال دينه والاعتناء بنصرته، وذلك أنه لما دخلت خزاعة كما قدمنا عام الحديبية في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، غربت المدة إلى 10 سنين، أمن الناس بعضهم بعضا، ومضى من المدة سنة ومن الثانية نحو 9 أشهر، فلم تكمل حتى غدا نوفل بن معاوية الديلي في من أطاعه من بني بكر بن عبد مناه، فبيت خزاعة على ماء لهم يقال له الوتير، فاقتتلوا هناك بدخول كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، بذحول أي ثار كانت لبني بكر على خزاعة من أيام الجاهلية، وعانت قريش بني بكر على خزاعة بالسلاح، وساعدهم بعضهم بنفسه خيفة، وفرت خزاعة إلى الحرم فأتبعهم بنو بكر إليه، فذكر قوم نوفل نوفلا بالحرم وقالوا له اتق إلهك، فقال لا إله له اليوم، والله يا بني بكر إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثاركم؟ قلت قد أسلم نوفل هذا بعد ذلك وعفى الله عنه، وحديث مخرج من الصحيحين رضي الله تعالى عنه. وقتل من خزاعة رجل يقال له منبي، وتحصنت خزاعة في دور مكة، فدخل دار بديل ابن ورقاء ودار مولى لهم يقال له رافع، فانتقض عهد قريش بذلك، فخرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش، واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، وأنذرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه مؤكدا العقد، وأنه سيرده بغير حاجة، فكان كذلك، وذلك أن قريش ندموا على ما كان منهم، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، فخرج فلما كان بعسفان لقيه بديل من ورقاء وهو راجع من المدينة، فكتمه بديل ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف هنا فتح مكة، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى مسألة الطائف، ثم ذكر قدوم وفد ثقيف، ثم ذكر حجة أبي بكر الصديق بالناس، ثم ذكر حجة الوداع، وذكر بعد ذلك حجه واعتماره وندبا من حوالي صلى الله عليه وسلم. نحن نكمل على طريقتنا في العرض. بعد غزوة الحديبية كان من الصلح بين الناس، أي بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، أن من شاء أن يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله، ودخلت بنو بكر بن عبد مناه في حلف قريش، وكان الأصل أن الناس يأمن بعضهم بعضا 10 سنين كما جاء في رواية المصنف، لكن قريشا أعانت بنو بكر بعد ذلك على خزاعة بعد 9 أشهر من العهد، مما نجم عنه أن تضررت خزاعة كثيرا، فقدم بعض وفدهم وفي مقدمتهم عمرو بن سالم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وسألوه النصر، فجاء في الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم كان بعد ذلك فتح مكة، وسنوجز ما يعنينا منه كما جرت العادة، القضية قضية الفوائد. الله تبارك وتعالى جعل مكة حرما آمنا، وحرمها يوم خلق السماوات والأرض، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام لمن يحتج بعد ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها فليقل له إن الله أحلها لنبيه ساعة من نهار. لما قدم عمرو بن سالم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، قال له عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. ثم رجع عمرو بن سالم وبديل بن ورقاء، أبو سفيان أراد أن يشد العقد ويعيده من جديد، فبعثته قريش، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلقى عنده جوابا، فرجع فأعد النبي عليه الصلاة والسلام العدة لقريش وسأل الله أن يكتم الخبر عنه. في تلك الحقبة كانت هناك جارية كافرة في قريش، لكنها أصلا لها موالي قتلوا فاحتاجت إلى المال، وهي مواليها لهم قرابة ببني هاشم فقدمت إلى المدينة وهي على كفرها تسأل المال. فلما علم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو بدري أن هذه المرأة في المدينة وستعود إلى مكة، وقع في نفسه أن يكتب كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فكتب إليهم كتابا وأعطاه هذه المرأة. وخرجت المرأة بعد أن جمعت شيئا من المال من المدينة. لما خرجت المرأة جاء الوحي إلى رسول الله يخبره بخطاب حاطب، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فرسانا فيهم علي والزبير والمقداد، وقال لهم ائتوا روضة خاخ. روضة خاخ روضة بعد ما يعرف اليوم بميقات المدينة بقليل، فإنكم تجدون فيها الضعينة، والضعينة يطلق على المرأة إذا كانت مسافرة في الهودج، وإن معها كتابا فأتوني بالكتاب. فخرج هؤلاء الفرسان يتبعون المرأة فأدركوها في روضة خاخ، يعني في مكان روضة خاخ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوها الكتاب فجحدت وأنكرت. فقال لها علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني نحن لم نكذب على رسول الله أنه قال لنا اذهبوا ستجدون الكتاب، والرسول أجل من أن يكذب، فلا كذبنا ولا كذبنا، فإما تخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. فلما رأت إصرارهم أخرجت الكتاب، فعاد الفرسان بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قرأه عرف أنه من حاطب فأقدم حاطب إليه. والعاقل لا يثبت حكما حتى يقيم دليلا، فسمع صلى الله عليه وسلم من حاطب، فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله لا تعجل علي، والله ما كفرت بعد أن أسلمت ولا ارتدت بعد أن آمنت، ولكنني رجل منقطع، يعني ليس لي قرابة في قريش، ولي أم وبنات في قريش وأخت يعني في مكة، وأخاف عليهم، فأردت أن أكتب كتابا لقريش أتخذ لي عندهم يد يحفظون بهذه اليد بهذه النعمة بهذا المعروف يحفظون أمي وقرابتي وأخواتي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لرسول الله يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذه منقبة ظاهرة لأهل بدر، فأنزل الله جل وعلا صدر سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلى آخر الآيات. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعد الجيش وخرج حتى أتى مكة، أسلم قبيل الفتح عمرو بن العاص خالد بن الوليد، وجاء أبو سفيان في من جاء. لما عسكر المسلمون قبيل أن يدخلوا مكة جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعبد الله بن أبي الصرح، وعبد الله بن أبي الصرح أخو عثمان من الرضاعة، وكان قد أسلم من قبل لكنه كان يكتب، فاتخذه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يكتب الوحي. وذات يوم وهو عند رسول الله وجبريل يوحي إلى رسول الله بالقرآن كما هي العادة، فقال له آيات من سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. الآن جبريل يلقن الرسول ونبينا صلى الله عليه وسلم يلقن الكاتب والكاتب يكتب، فكتب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، وهو يكتب حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتلو الآيات ثم أنشأناه خلقا آخر، فكتب ثم أنشأناه خلقا آخر. وقبل أن يكمل رسول الله قال عبد الله بن أبي الصرح من عنده قال فتبارك الله أحسن الخالقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن جبريل قال له فتبارك الله أحسن الخالقين، فلما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقع الكبر في قلبه، أي في قلب عبد الله، وقال إن كان محمد كاذبا فأنا أكذب كما أكذب محمد، وإن كان محمد صادقا فأنا نبي مثل محمد. يعني في كلا الحالتين أنا قلت الذي قال، وارتد عن الإسلام. فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. فلما كان يوم الفتح جاء به عثمان ليأخذ له الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما طلب عثمان الأمان سكت رسول الله دهرا، أي وقتا. فلما أطال السكوت بعد ذلك قال قد قبلناه، يعني أمناه. فخرج عثمان ومعه عبد الله، فلما خرج قال صلى الله عليه وسلم لمن حوله أما كان منكم من رجل يراني إذا أطلت السكوت فيضرب عنقه؟ قالوا يا رسول الله لو أشرت إلينا بعينيك. فقال عليه الصلاة والسلام ما كان ينبغي أن يكون لنبي خائنة أعين، لكن قدر الله يمضي. أسلم عبد الله وحسن إسلامه، ومات بعد ذلك في خلافة عمر وهو يصلي بالناس صلاة الفجر، وهي خاتمة حسنة، فسبحان مقلب القلوب. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وأنا أتكلم استرسالا، دخلها عليه الصلاة والسلام وطاف بالبيت سبعا وبيده محجن يشير إلى الأصنام فتتساقط، وكان جملة ما عليها قرابة 360 صنما، وهو يتلو وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأمر بأن تخرج الصور التي في الكعبة. فوجدوا فيما وجدوا أن قريشا صورت أي رسمت إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، والأزلام أعواد كانت قريش تستقسم بها عندما تهم بأمر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة إبراهيم صورها هؤلاء وهو يستقسم بالأزلام، قال عليه السلام قاتلهم الله ما لشيخنا وللأزلام، والله ما استقسم بها قط. فقوله عليه الصلاة والسلام ما لشيخنا دليل على رفعة مقام إبراهيم عليه السلام، لأنه لا يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أحدا من الأنبياء بأنه شيخه إلا إبراهيم. فلما طهرت الكعبة مما فيها دخلها صلى الله عليه وسلم، فلما دخلها كبر في نواحيها وصلى بها ركعتين، ثم لما خرج من الباب وهو على عضدتي الباب قال له علي رضي الله عنه وهو خارج الكعبة يا رسول الله اجعل لنا السدانة مع السقاية. السقاية كانت في بني عبد المطلب، وأما السدانة فلم تكن فيهم، كانت في بني شيبة. فلما كانت فيهم رغب علي أن يجمع بنو عبد المطلب السقاية مع السدانة، سدانة البيت، لكن الله أنزل على نبيه وهو في جوف الكعبة قبل أن يخرج منها قول الله جل وعلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فقال صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن أبي طلحة؟ فجيء به قال أنا هنا يا رسول الله، فأعطاه مفتاح الكعبة وقال خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم، فهي إلى اليوم سدانة البيت في بني شيبة يتوارثونها جيلا بعد جيل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد قلنا من طرائف التاريخ في دروس سلفت أن أحد بني شيبة قديما، يعني قبل قيام هذه الدولة المباركة قبل 150 سنة تقريبا، وكان الناس يومئذ قليل، وكان أهل الحجاز يلبسون ما يعرف بالسديرية تأتي فوق الثوب ولها جيب، فأحد السدنة أنا ما معي قلم معها المفتاح, والمفتاح الكعبة طويل فوضعه في جيبه, في جيب ما يلبسه, فالمفتاح ظاهر نصفه في الجيب من أسفل نصفه في الأعلى, والناس تعرف أن هذا الرجل من بني شيبة وأن هذا مفتاح الكعبة وهذا فضل الله. فالمهم وقف يدعو, فجاء أحد الحجاج قال أنت وش تدعو, ايش تطلب, ايش تبغى, مفتاح الكعبة في جيبك ماذا تسأل الله, إذا في شيء يسأل الله الجنة. ففضل الله جل وعلا واسع يؤتيه من يؤتيه من يشاء, لكن الذي ينبغي الوقوف عنده أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره جاء لعثمان وبيده المفتاح وقال له إذن لي أن أدخل الكعبة, فنهره عثمان وأبعده, فلما أبعده قال له صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عثمان, إذا المفتاح بيدي أضعه حيث أشاء. فقال عثمان إذا ذلت قريش يومئذ وهانت, يعني هذا ما يعقل. فمرت السنون والأيام وإذا به صلى الله عليه وسلم يأخذ المفتاح ويعطيه عثمان. لكن العظيم من الرجال لا يمكن أن ينتقم لنفسه, وامتثل صلى الله عليه وسلم لأمر الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فمكث صلى الله عليه وسلم في مكة ما مكث وأمر على أهلها عتبة بن أسيد رضي الله عنه وأرضاه, ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى الطائف. بعد غزوة الطائف, بعد غزوة حنين, كان من الأسارى من هوازن جاءته حليمة, جاءته أخت له يقال لها الشيماء, أرض بنت لحليمة, فقالت يا رسول الله هل في الحظائر, الحظائر زي ما يسمى الآن بالمعتقلات المكشوفة, موجود فيها الأسرى والغنائم من الإبل والبقر والغنم في جهة والأسارى في جهة. فمكث صلى الله عليه وسلم ولتوه فارغ من المعركة, فجاءته الشيماء قالت يا رسول الله يعني بأي شيء تفرح, هل في الحظائر إلا أخواتك وخالاتك وعماتك, يعني أنت كنت رضيع في هوازن وهؤلاء كلهم كل واحدة تقرب فيك تقرب لك من جهة, خالاتك وعماتك وأخواتك. فرق لها صلى الله عليه وسلم, والكريم له مدخل إلى شخصيته, أي عظيم كريم له مدخل له طريق إلى شخصيته. فلما قالت له هذا أطلق صلى الله عليه وسلم الأسرى وردهم إكراما لأمه من الرضاعة التي أرضعت. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى الجعرانة ليلا وهي حل ليست حرم, فأحرم منها وأتى الكعبة وطاف بها ثم عاد. ولهذا ذهب بعض المالكية إلى أن أفضل حل على وجه الأرض يحرم منه هو ماذا, هو الجعرانة لفعله صلى الله عليه وسلم, لكن قد يجاب عنه بأن هذا لم يفعله قصدا وإنما كان هذا في طريقه من الطائف صلوات الله وسلامه عليه, لكن أنا أملي عليك أقوال العلماء. رجع صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح الله له مكة إلى المدينة, وكونه فتح مكة ولم يبق بها رغم أن العارض زاد من أدلة من قال إن المدينة أفضل من مكة وهي مسألة خلافية, لكن الجمهور على أن مكة أفضل. ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة, ثم كانت غزوة تبوك أي غزوة جيش العسرة, وهذه أبلى فيها عثمان رضي الله عنه بلاء حسنا, وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وهذا الجيش كان الناس فيه على طبقات, ففئة ذات قدرة وذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم, وفئة غير ذات قدرة وهم البكاؤون, إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لم يكن لديهم قدرة على أن يذهبوا فأعذرهم الله, وطائفة كان لديهم قدرة ولا عذر لهم ولا يريدون أن يذهبوا وهم المنافقون, وطائفة لديهم قدرة لكن غلب عليهم التسويف مع أن لديهم قدرة وليسوا بمنافقين، وهم الثلاثة الذين خلفوا. ذهب صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ولم يجد حربا، فمكث فيها أياما، ثم عاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهي آخر غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك كانت حجة الوداع، وحجة الوداع حجها صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن في الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم عازم على الحج، فأحرم صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة وقال تاني آت من ربي أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، أي وادي العقيق في المدينة، وأنا أقول حجة في عمرة، عمرة في حجة. فأحرم صلى الله عليه وسلم، خرج من المدينة ظهرا وأدركته صلاة العصر، صلى الظهر في مسجده والعصر في ذي الحليفة ركعتين، وأحرم من المسجد يعني اغتسل ولبس الإحرام بجوار من الميقات نفسه لا من بيته، وهناك أحرم صلى الله عليه وسلم ومعه ممن لحقه كذلك بعد ذلك قرابة أكثر من 100,000 ترفعه المهاد وتضعه المهاد، ترفعه النجاد وتضعه المهاد شرفا به صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ويقول في إحرامه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم أتى البيت فطاف بالبيت سبعا جاعلا البيت على يساره، ويكبر ويقبل الحجر ويكبر، ويقول بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول. ثم أتى مقام إبراهيم فتلا واتخذ من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين، ثم أتى زمزم وشرب، ثم عاد إلى حجر فقبله، ثم خرج إلى الصفا من بابه، ولما رقى الصفا قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ثم استقبل البيت ورفع يديه وكبر وهلل ووحد الله ودعا، ثم هلل وكبر ووحد ودعا، ثم هلل وكبر ودعا ثلاثا. ثم أتى صلى الله عليه وسلم بطن الوادي أي بين الصفا والمروة، حتى إذا أتى بطن الوادي ما يسمى اليوم بين العلمين الأخضرين، كانت يومئذ حصباء، كانت يومئذ رمل حصباء، فقال لا يقطع الأبطح إلا شدا، فشد في مشيته عليه الصلاة والسلام. ثم لما انتهى من الأبطح مشى مشيا عاديا حتى أتى المروة، فاستقبل البيت وكبر ثلاثا ودعا كما صنع في ما صنع على الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. فلما فرغ من سعيه أمر من لم يسق الهدي معه أن يحل من إحرامه، وبقي هو صلى الله عليه وسلم ومن ساق الهدي من الصحابة على إحرامه، وكان قد أهدى معه 100 ناقة صلوات الله وسلامه عليه، قدم بها من المدينة. ثم إنه في اليوم الثامن خرج إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ركعتين من غير جمع، ركعتين من غير جمع. ثم بعد طلوع الشمس في اليوم التاسع توجه إلى عرفة، لما توجه إلى عرفة صلوات الله وسلامه عليه ارتاح قليلا في نمرة، ثم أتى صلى الله عليه وسلم نمرة فصلى بالناس الظهر والعصر، وكان يوم جمعة، جمع تقديم، وخطب الناس خطبة عظيمة بليغة ذكر منها حرم الدماء والأموال والأعراض، وهذه الثلاث يجب أن يحذر المؤمن منها كل الحذر. قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم أوصى بالنساء خيرا وقال إنهن عوان عندكم، وبين صلى الله عليه وسلم الرفق بهن، والمرأة معنى أنها عوان أي أسيرة في بيت زوجها لها وعليها، هذه سنة الله في خلقه وحكمه وشرعه، فلزوجها عليها حقوق وللزوج ولها على زوجها حقوق، والله يقول لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لكن مما ينبغي أن يحذر المؤمن منه أن يحذر أن مال الزوجة للزوجة، فلا يحل لمؤمن أن يأخذ من مال زوجته من غير طيب نفس منها ولو ريالا واحدا. أما تسلط بعض الرجال على زوجاتهم لأنها تعمل أو موظفة أو جاءها إرث أو ما شابه ذلك فيأخذ مالها، فهي كالغريب في هذه الناحية، فأخذ المال منها واستعمال غربتها أو ضعفها أو لا والد لها أو لا عصبة أو لا إخوة أو ما إلى ذلك، وإن قبلت تحت سيف الحياء يأكله صحت، وهو قد انتشر في زماننا في كثير من المناطق وفي كثير من حتى من البلدان الإسلامية بحجة أنه زوج ولا سبيل له إلى مالها البتة إلا بطيب نفس منها. كذلك ينبغي عليها أن تعلم أن حق الزوج عظيم، لا يجوز لها أن تدخل بيته إلا من أذن له، وأن برها بزوجها مقدم على أمر والديها ما دامت في بيتها وهو ينفق عليها، والأمر والنهي والطاعة مرتبطة بالنفقة، فإن لا نفقة لا طاعة، وإن لا طاعة لا نفقة. وأوصى صلى الله عليه وسلم بتحريم الربا، وقال ألا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وذكر وصايا عديدة صلوات الله وسلامه عليه، من أعظمها تقوى الله. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أتى عرفة وجعل الصخرات عن يمينه والقبلة أمامه وحبل المشاة بين يديه، ثم رفع يديه يدعو كاستطعام المسكين حتى غاب قرص الشمس تماما وهو أكرم الخلق على الله، وقال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفعوا عن بطن عرنة. فلما غابت الشمس غاب قرص الشمس تماما أردف أسامة بن زيد خلفه، وكان أسامة يومئذ تقريبا في 17 من عمره، شاب خفيف قليل اللحم أسمر اللون، أردفه حوله. وقد جاء في الآثار أن ناقته لما أرادت أن تقوم به تأبطأ صلى الله عليه وسلم، والعرب لتوهم يحجون أول حجة مع نبيهم، ليسوا كلهم خالطوه في المدينة، فالناس ينتظرون لماذا تأخر، لأنهم لا يستطيعون أن ينفروا من عرفة حتى ينفر إمامهم، وهو في كل هذا ينتظر أسامة أن يأتي إجلالا وحبا لأسامة. فلما جاء أسامة أردفه صلى الله عليه وسلم خلفه وهو يضم رسول الله، ثم قامت به راحلته. في الطريق نزل فتوضأ وضوءا خفيفا، فذكره أسامة بالصلاة أي المغرب، قال الصلاة أمامك يعني في مزدلفة. فلما أتى مزدلفة صلى بالناس المغرب والعشاء جمع تقديم، فصل بينهما بمقدار ما ينزل كل أحد الرحلة، ثم نام صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أحيا تلك الليلة بصلاة. فلما أصبح صلى الفجر في أول وقته، ثم أتى المشعر الحرام ووقف عنده وقال وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ولم يستثني كما استثنى بعرفة. ثم أخذ يذكر الله حتى قربت الشمس أن تطلع أسفل جدا، لكنها قبل أن تطلع أردف الفضل بن عباس ابن عمه، وأخذ أسامة يجري مع شباب قريش، وأردف الفضل بن عباس ابن عمه، وكان وسيما جميلا وهو أحد الخمسة الذين يشبهون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتى بطن محسر ومحسر برزخ ما بين مزدلفة ومنى، فأسرع صلى الله عليه وسلم لأنه هذا الوادي أهلك فيه أبرهة، فخوفا من غضب الله أسرع صلى الله عليه وسلم. فمواطن العذاب مواطن المعاصي لا يفرح أحد أنه يدخلها، لأن للذنوب شؤم، ويخاف الإنسان أن يدركه شؤم الظالمين، والله قال لنبيه أن يقول ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين، وقال عن أصحاب الأعراف أن الله يقول عنهم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فمن يعرف الله حقا ويعرف نقمته وغضبه وسخطه لا يقبل أن يرتع في أمكنة يرتع فيها الظالم. فقطع صلى الله عليه وسلم وادي محسر حتى أتى منا فبدأ بجمرة العقبة فرماها ثم دعا الحلاق. فلما كانت الموسى بيد الحلاق قال يا معمر قد أمكن الله لك بيدك الموسى ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدك. ثم حلق رأسه بدءا من اليمين فنادى أبا طلحة وأعطاه ناصيته صلى الله عليه وسلم له وأعطاه شعره ليفرقه بين الناس يتبرك الناس بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حلق رأسه بعد أن رمى وحلق ذهب صلى الله عليه وسلم إلى المنحر لينحر هديه، وقلنا إنه قدم 100 ناقة. فلما جمعت النياق له لينحرها والمدية في يده إذا بخمس من النياق تتسابق إلى يديه أيهن يبدأ بها. وهذه النياق ترى المدية في يده لكن كلهن تدلي برقبتها قبل الأخرى ليبدأ بها قبل أختها. فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده وهو عنده موالي وأصحاب يكفونه هذا، لكن أفعال القربات لا ينبغي أحد أن يقدم غيره بها. شرف لك إن كنت تنحر أو تذكي أن تنحر هديك أو أضحيتك بيدك، ولا يقبل عاقل أن يكل شيئا فيه الشرف إلى غيره. ولأن العبودية في كل دمه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي محياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أخذ صلى الله عليه وسلم ينحرها 63 بيده. وأنت يا أخي بالعقل الإنسان يمل لو رأى أحد ينحر 60 بدنة، يمل من رؤيتها، يعني يرى 1، 2، 3، 10، 20 ثم يمشي، يمل وهو مجرد يرى، فكيف لا يمل وهو ينحر؟ لكن لم يكن ينحر دما يهرق وبدنا يتقوى القضية كلها. الشعور الحق بأنه عبد لله، ولو أن كل من يطيع الله إذا صلى وإذا صام وإذا نحر وإذا بر والديه أو إذا حج شعر أنه عبد لله وأنه لا مقام أجل ولا أشرف ولا أعظم من أن يكون الإنسان عبدا عبد طاعة لرب العالمين جل جلاله. مقام العبودية مقام لا يرقى إليه إلا الصالحون، وهو أعظم المقامات على الإطلاق كلها. أن يشعر الإنسان حقا أنه عبد لله تبارك وتعالى يأتمر بأمره وينتهي بنهيه ويشعر بفرح في قلبه وهو يتقرب إلى خالقه ومولاه. إن أصبحت رزقنا الله وإياكم العمر المديد والعمل الصالح وخرجت لصلاة الفجر وأنت تمشي حاول أن تشعر وأنت تمشي أنك عبد لله. وأنت تمشي كم من نائم على فراشه لم يذهب إلى صلاة الفجر؟ الله جل وعلا لا الذي نام عن صلاة الفجر ينقص في ملكه ولا الذي خرج إلى صلاة الفجر يزيد في ملكه. فالله غني عن من قام ومشى والله غني عن من نام ورقد، لكن هذا الذي مشى وقام لو لم يكن الله يحبه لما أقامه الله من نومه ليعبده. فأعظم ما تستشعر به فرحا أن الله جل وعلا وفقك لأن تقوم وتمشي له، فتشعر أنك عبد له. فكلما كمل شعورك بالعبودية يعظم جزاؤك إذا لقيت ربك جل وعلا. يقول أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ويقول جل ذكره: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. موضع الشاهد من الخبر كله أنه صلى الله عليه وسلم نحر 63 بيده، ثم أوكل إلى علي رضي الله عنه وأرضاه أن يكمل الباقي، فكانت 63 هي سني عمره صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى خيمته فتحلل من إحرامه ولبس ثيابه وطيبته عائشة لحله كما طيبته من قبل لإحرامه، ونزل مكة وطاف بالبيت ضحى يوم النحر طواف الإفاضة. واختلف، لأن هناك روايتان صحيحتان، رواية تقول أنه صلى الظهر في مكة ورواية تقول أنه صلى الظهر في منى، ويمكن الجمع بينهما أنه صلى الظهر بمكة ثم أعاد الظهر إماما بالناس في منى فصلى في منى، وأكمل حجه بعد ذلك بأيام التشريق. ثم لما كان صبيحة اليوم 14 بعد أن رمى الجمار لم يرجع إلى مكانه، استمر هذا ثالث أيام التشريق. فلما أتى خيف بني كنانة، خيف بني كنانة قريب من المعابد حاليا، في ذلك الخيف ذلك المكان اجتمعت قريش يوم أن قررت كما مر معنا مقاطعة بني هاشم، فنزل صلى الله عليه وسلم في نفس المكان وبات وصلى فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا لا جمعا، ثم اضطجع ورقد. قبل الفجر قام وأتى البيت العتيق فطاف بالبيت قبل صلاة الفجر طواف الوداع، ثم صلى بالناس صلاة الفجر. فلما فرغ من صلاته ركب راحلته وتوجه إلى المدينة، فلما أقبل عليها ورأى بيوتها قال: هذه أرواح طيبة، وأطلق لناقته الزمام. فلو أن إنسانا اليوم إذا أقبل على المدينة زاد في سرعته قليلا كان أوفق للسنة. فدخلها صلى الله عليه وسلم وبات في ذو الحليفة، ثم لما أصبح صلوات الله وسلامه عليه دخل المسجد ثم دخل داره. هذه حجة الوداع. في حجة الوداع شعر بدنو الأجل، فأخذ يقول في الناس في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولهذا سميت بحجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها. ثم إنه لما دخل شهر محرم وسفر شعر صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل، وهذا تكلمنا عنه كثيرا ولا حاجة لإعادته، لكن جملة ما مر فيه من أحداث أنه دخل على عائشة فوجدها عاصبة رأسها تقول: ورأسه؟ قال: بل أنا ورأسه. ثم بدأ يشكو المرض صلوات الله وسلامه عليه، ثم خرج إلى أحد وسلم على شهداء أحد واستغفر لهم، ثم أتى بقيع الغرقد واستغفر لأهل البقيع ودعا لهم، ثم قام على المنبر وقال: إن عبدا خيره الله ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. فقال له أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. فكان أبو بكر أعلم الصحابة بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما شد عليه المرض وعجز أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان أبو بكر رجل أسيف لا يملك، وكان أبو بكر رجلا أسيفا لا يملك دمعة. فخافت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت وأبوها يصلي بالناس فيتشاءم الناس بأبيها، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، لو أمرت عمر أن يصلي بالناس. فقال صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه: إن كنا صواحب يوسف. المرأة مرأة مهما بلغت ما تزعل مني الحاضرات، قال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ما معنى إن كنا صواحب يوسف؟ معنى إن كنا صواحب يوسف يفعلن الفعل ومرادهن غير ما فعل. فإن امرأة العزيز لما دعت النسوة وأكرمتهن وقدمت لهن المتكأ والفاكهة، هي لم تدعهن لماذا؟ لتكرمهن. ماذا قصدها؟ قصدها أن يرين يوسف فيعذرنها. فعائشة رضي الله عنها لما قالت عن أبيها: إن أبي رجل أسيف، لم تقصد أن أبا بكر كثير البكاء لا يصلح أن يكون إماما كما هو ظاهر قولها، لكنها قصدت أن لا يتشاءم الناس بأبيها، فقالت قولا وهي تريد آخر، فشبهها صلى الله عليه وسلم بصواحب يوسف وقال: إن كنا صواحب يوسف، مرن أبا بكر فليصلي بالناس. فصلى أبو بكر بالناس. ثم إنه صلى الله عليه وسلم في يوم وفاته يوم الاثنين دخلت عليه ابنته فاطمة فأسرها أنه سيموت في مرضه هذا، وأن جبريل كان يراجعه القرآن كل عام مرة، وأنه راجعني القرآن في هذا العام مرتين، وأني لا أظنه إلا قرب أجلي، فبكت. ثم أسرها أنها أول أهله لحوقا به، وأنها سيدة نساء أهل الجنة، ففرحت وخرجت. فدخل عليه أسامة وسأله الدعاء، فدعا لأسامة يرفع يديه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم كانت أم المؤمنين تأخذ يديه وتقرأ فيهما بالمعوذتين، ثم تمسح وجهه بماذا؟ بيديه صلوات الله وسلامه عليه. ثم خير عليه الصلاة والسلام، جاءه الملك يخيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. فسمعت عائشة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. ثم تولى غسله وتكفينه ودفنه أهل بيته: العباس وابناه قثم والفضل، وعلي بن أبي طالب، ومولاه شقران، وأسامة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. هؤلاء أهل بيته الذين تولوا غسله وتكفينه ودفنه صلوات الله وسلامه عليه. وقد قلنا خبر الوفاة إجمالا. أفرد المصنف رحمه الله بعد خبر الوفاة بعضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم وبعضا من مناقبه، سنأخذ بعضا منها. تكلم كلاما طويلا رحمه الله حول الشفاعة، لكن سنقرأ عليكم إجمالا. قال: ما اختص به دون غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. أما القسم الأول في الصحيحين عن جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عام. هذا من خصائص التي انفرد بها وانفرد بالمقام المحمود. ومما شارك فيه صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، هذا له ولغيره، وأن الأنبياء يخيرون عند الموت، هذا له ولغيره، وأن الأنبياء يقبضون حيث يموتون، وهذا له ولغيره، وأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا له ولغيره صلوات الله وسلامه عليه. ومما اشترك فيه مع الأنبياء ومع غيرهم أنه كان يرعى الغنم، فرعيه للغنم مما آتاه الله الأنبياء ومما آتاه الله غيرهم من الناس. ما زال الناس كانوا يرعون الأغنام. هذا ما تيسر إراده حول الفصول في سيرة الرسول. ما بقي من الوقت وبين الأذان والإقامة نفرغه للإجابة على أسئلتكم. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جميع الملائكة في حجة الوداع؟ لا أدري، لا أعلم في هذا خبرا لا صحيحا ولا ضعيفا. حاول تفتح هذا. يقول: كيف السبيل إلى الخشوع في الصلاة؟ عظم الله خارج الصلاة ترزق الخشوع داخلها. هل لديك مؤلفات؟ إن شاء الله نسعى في هذا، أما الآن ليس لي مؤلفات. ما أعظم ما ترغب به الزوجة في سلوك طريق الخير. يجب أن يعين الزوجان بعضهم بعضا على طاعة الله. مع من مفتاح الكعبة في عصرنا هذا؟ مع بني شيبة. أنت أظهرنك هذا تابع الأخبار، لو جئت في كل فترة يفتح فيها الكعبة يصور السادن مع معالي الشيخ صالح الحصين الرئيس العام لشؤون الحرمين، يسلم الكسوة للسدنة، والسدنة يتولون بعد ذلك ويتصورون معهم المفتاح وهم موجودون إلى الآن. طيب، أنا أحاول أن نبدأ بالأسئلة التي النصائح وهذه الأشياء العامة ندعوها قليلا يعني. يقول: أريد تعلم التفسير فرأيته أجل العلوم، أفدني كتب؟ اهتم بعلم الآلة وابدأ بقراءة تفسير ابن كثير ومعالم التنزيل للبغوي، واقرأ تفسير ابن سعدي. أسأل الله أن يدلك على سبيل الرشاد، لكن هذا الجواب يطول وأنا لا أدري عن مستواك العلمي ولا مستواك الدراسي، لكن هذا من حيث الإجمال. يقول: لقد أحييت أرضا منذ 10 سنوات، فما حكم تمليكها تملكي لها؟ وما صحة من أحيى أرضا ميتا فهي؟ الحديث صحيح ولهذا طرائق في المحكمة، نسأل الله أن يوفقك لها. ما هي أفضل مصادر السيرة؟ من أجلها كتاب الروض الأنف للسهيلي، وإن كان هناك كتب أخرى يحسن بطالب العلم أن يقرأها. كيف أوحى الله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن زيدا سيطلق زوجته وزوجه؟ أوحى له عن طريق الوحي، عن طريق جبريل. من هو الصحابي الذي يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذين يشبهون الرسول صلى الله عليه وسلم 5: جعفر بن أبي طالب، والحسن بن علي، وقثم والفضل أبناء العباس، وأبو سفيان ابن الحارث ابن عم رسول الله وأخوه من الرضاعة. من يعيد؟ تفضل. بس لا تنظر، لا تكتب. هؤلاء 5 أشد الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أبيات من حر الرسول سنقول بعد قليل إن شاء الله. الدعوة إلى الله من أجل الأعمال، ونصح من على الأرصفة أو غيرها بالأشرطة النافعة أمر محمود، لكن بعقل واتزان. أسأل الله أن يوفقنا للدعوة إليه. طيب، ما حكم العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ معصوم من الكبائر والصغائر على الصحيح. أما إرشاد الحباب بن المنذر فالرواية فيها ضعيفة، لكن على فرض صحتها هذا لا يتعلق بكبائر ولا صغائر، هذه توجيه في الحرب. كيف من يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام صغيرا؟ رؤيته صلى الله عليه وسلم حق، أما دلالتها فلست أنا من أهل التأويل. ما الدليل على نبوة آدم؟ نوح أول الرسل، أما آدم فهو نبي، فقد قال أبو ذر في الخبر الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم: هل كان آدم نبيا؟ قال: نعم، نبي مكلم، نبي مكلم. ما القول الراجح في الفرق بين النبي والرسول؟ الذي يظهر أن الذي يأتي بشرع جديد ويؤتى كتاب ذو شريعة فيها شيء من المخالفة في الأحكام ولو يسيرة ممن قبله يسمى رسول، أما غير ذلك فيسمى نبي، والعلم عند الله. أدعو الله لي بحفظ القرآن، أسأل الله أن يرزقنا وإياك والمسلمين حفظ كتابه. يقول: عندما قدم إلى المدينة بنى مسجد قباء أولا أم المسجد الذي في بني عمرو بن عوف؟ هو مسجد قباء في بني عمرو بن عوف، مسجد قباء في بني عمرو بن عوف، أما مسجد الجمعة لم يبنيه وإنما صلى في أرض، ثم إنه صلى الله عليه وسلم أصبحت بعد ذلك مسجدا. مكة أفضل من المدينة أم العكس؟ هذه شرحناها مرارا ولا أحب أن أخوض فيها. يعني يقول: قال تعالى فيهما فاكهة ونخل ورمان، لما ذكرت النخل والرمان مع أنه من ضمن الفاكهة؟ هذا يسمى عطف خاص بعد عام للتنبيه على فضل التنبيه على فضل ما ذكر. ما المراد بالغيبة الصغرى عند الشيعة؟ الشيعة دينهم ضلال، أنا غيبة صغرى ولا غيبة كبرى. ما صحة الحديث الذي معناه أن الله تعالى يطلع على عباده ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عباده إلا المتشاحين؟ هذا حديث صححه الألباني رحمة الله تعالى عليه في السلسلة الصحيحة. هذا يريد ذكر صفات الرسول، إذا ذكرتها كثيرا مرة، السؤال ذا أكثر من مرة. رجل من الكويت وهو يريد الإقامة بأبها لمدة أسبوع، فهل يجمع ويقصر أم يكمل الصلاة بدون قصر وجمع؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الرجل رجل رحال ذو سفر فالأصل أنه يقصر، وإن بدا له أن يجمع يجمع. أما إذا كانت هذه أشبه بالدورة العلمية وما إلى ذلك فالأفضل له أن يكمل. بعض الأحاديث لا يحسن الجواب عليها أمام الناس. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته: اللهم خفف عن أمتي وثقل علي؟ لا أعلم هذا أبدا. يقول: ادعو لي بالهداية اللهم استعان، وقضاء الدين، واطلب منك رقم جوالك. ورقم جوالي العام 0505 31 90 8، هذا بالرسائل 0505 31 90 8. أريدك تتكلم عن التأصيل العلمي، هذا يطول جدا، ولو تتفضل علينا بقصتك في طلب العلم هذا شيء يطول، لكن رزقنا الله جل وعلا برحمته الصبر، وأرجو الله أن يرزقنا وإياكم الصبر. هل صحيح هذا القول أن شيطان نبينا محمد أسلم؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعانني الله عليه فأسلم. فهل المقصود فأسلم يعني أصبح مؤمنا، أو المقصود فأسلم منه يعني لا يضرني؟ يقول: من الأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة أم خديجة؟ وإن كانت خديجة فلماذا عندما سئل عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إلي قال عائشة؟ لما سئل هذا السؤال كانت خديجة قد ماتت. هل أسلم ورقة بن نوفل؟ نعم. أنا أجاوب بسرعة عشان نأخذ أكثر وقت من الأسئلة. يقول: هل بقي من سند في المدينة لأحد من الأنصار؟ نعم، يوجد في المدينة من بقية الأنصار. من هو أخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؟ إخوته أبو سفيان بن الحارث وحمزة بن عبد المطلب. ما حكم استعمال المسبحة لحفظ العدد؟ لا حرج فيها إن شاء الله. ذكر المؤلف أن بقاء أبو طالب على الشرك لمصلحة، هذا رأي ابن كثير، لو بينتها لنا بيانها أنه يعني فهم ابن كثير أن بقاء أبو طالب على الشرك يجعل قريش تستحي منه لأنه على دينهم فيجاملونه. ما هو إيش؟ كيف أدون يا شيخ في المحاضرات؟ أكتب يعني رؤوس المسائل. هل روي النبي صلى الله عليه وسلم قبل أحد في مقتل حمزة رضي الله عنه ثابت؟ نعم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلمة في سيفه، والسيف عصبة لأن الإنسان يدافع به، فكانت الثلمة في السيف تأويلها قتل حمزة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: قلت في درس الفجر عند الشيخ عن الشيخ الشنقيطي أنه فيه حدة، هل هذه غيبة؟ فر الله لك. ما هي غيبة يا ابن الحلال؟ هذه ليست غيبة. الآن نتكلم عن رجل علم فتخبر عن ما كان عليه من الخير حتى تتأسى به، وليس هذا من الشر أن فيه حدة. أبو بكر رضي الله عنه كان فيه حدة، اشتهر عنه أنه كان فيه حدة، حتى أنه بالحج كان معه غلام يضربه وهو بالحج. فهذه صفات شخصية تقع في الإنسان، فالإخبار بها لا يعني جرى عليه دأب الناس، مثل من ترجم العلماء لنافع. نافع مولى من؟ مولى ابن عمر، وابن عمر صحابي كبير في السن لديه علم جم، فنافع مولاه يعني يعرف أحوال ابن عمر، لكن نافع كان فيه حدة شديدة ما أحد يستطيع أن يسمعه. فلما كان في المدينة كان الطلاب يهابونه ما يجلسون معه، فمالك رضي الله عنه وأرضاه الإمام بعد ذلك كان يلاطفه ويتحمله، أما بقية الطلاب ما يصبرون على نافع، لكن كان مالك رحمه الله يلاطفه ويغضره ويصبر عليه ولا زعل تركه حتى جمع منه علما. فلما أصبح مالك يحدث يقول، وهي السلسلة الذهبية عند العلماء، يقول: حدثني نافع عن ابن عمر. بقية أقران مالك ما يقدرون يقولون حدثنا نافع، لأنهم ما جلسوا مع نافع، ما كانوا يستطيعون الصبر على نافع رحمه الله لحدة فيه. فبعض الناس، كثير من الناس فيه حدة، يعني ما أحد يتكلم عن نفسه، أنا ظاهري عند الناس أني طيب، لكن يعني يعرف من خالطني غفر الله لي في نوع من الحدة. وأنا عندي شخص قريب مني اسمه فهد، كنت أقول: يا فهد أنت الظاهر تدخل الجنة من صبرك علي، لأنك أنت الوحيد لما نحتد يكون معي. ذكر عنك أن الذبيح هو إسحاق، مع أن ابن القيم في زاد المعاد ذكر أن الذبيح هو إسماعيل. أي أنا أعرف أن ابن القيم وابن تيمية رحمة الله تعالى عليهما وابن كثير قالوا إن الذبيح هو إسماعيل، لكن الحق حق أن يتبع، الذبيح هو إسحاق. ما السبيل السؤال تعين العبد على قيام الليل؟ سؤال الله ذلك في النهار، محاولة قراءة القرآن في النهار، ثم يعني التوبة إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، كل ذلك مما يعين على قيام الليل. والمقصود الأسمى سؤال الله ذلك. هل الجنة والنار موجودة الآن؟ نعم، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. غيرها؟ إذا جاء الأذان أخبروني. يقول: ذكرت أن المسجد الحرام يراد به أربع مواضع، أرجو ذكر الأدلة. راجع في دروسنا شرح آيات الأحكام في مسجد قباء، موجودة في موقعي في الإنترنت. أرجو ذكر أبيات شوقي، نجعل القصائد بعد قليل. يقول: قلت يا شيخ أن الجبال يوم القيامة ينسفها ربي، ولكن في سورة مريم كان يصف أهوال يوم القيامة، ثم قال تعالى بعد: مباشرة وترى الجبال جامدة. أي ترى الجبال جامدة ليست في مريم، في النمل، لكن الجبال تمر بمراحل، تكون كالعهن، تكون جامدة ثم تسير، آخر الأمر تنسف. قد بيّن شيخنا عطية رحمه الله ذلك في كتابه آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب. يقول: امرأة تريد أن تفتح مشغل النساء وتعمل فيه، ولكن تخشى من الإثم عند التفصيل لبعض الناس، أن بعض النساء عندما يطلبن لباسا عاريا أو قصيرا أو ضيقا. والله تقول تسلم من سؤال الناس، إذا استطاعت أن تسدد وتقارب فلا حرج، لكن الأفضل أن لا تفعل،